أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث في إمكان الاشتراك وعدمه، وعرفنا أن البحث إنما هو في الإمكان الوقوعي المقابل للامتناع الوقوعي، بمعنى أنه هل يترتب تالي فاسد على وقوع الاشتراك أو لا يترتب. بعد الفراغ عن الإمكان ذاتي للاشتراك، الأقوال في المسألة متعددة. القول الأول ما ذهب إليه المشهور وعليه الماتن رحمة الله عليه من القول بالإمكان والوقوع. القول الثاني هو القول بالاستحالة، وأرباب هذا القول اختلفوا إلى طائفتين. الطائفة الأولى من يرى الاستحالة مطلقا، بلا فرق بين مبنى وآخر في تفسير حقيقة الوضع. الطائفة الثانية ما اختاره المحقق النهواندي رحمة الله عليه من أن الاشتراك مستحيل على تقدير تفسير الوضع برأي المشهور، ولكنه ممكن بناء على تفسيره بالتعهد. والمحقق النهواندي الظاهر أنه هو المبتكر لما يسمى بمسلك التعهد، فيقول على رأي المشهور اشتراك مستحيل، أما على رأي في مسلك التعهد لا، الاشتراك ممكن. القول الثالث التفصيل بين اشتراك في القرآن الكريم وبين غيره، فالاشتراك في القرآن مستحيل وفي غيره ممكن وواقع. القول الرابع هو القول القائل بضرورة وقوع الاشتراك، لأنه فقط ممكن، بل لا، هو واجب ضروري الوقوع. هذه هي الأقوال في المسألة. تقدم القول الأول مع أدلته الثلاثة: التبادر وعدم صحة السلب ونص علماء اللغة. أما القول الثاني القائل باستحالة وقوع الاشتراك، طبعا في الكتاب لم يتعرض لما أفاده المحقق النهواندي رحمة الله عليه، فاقتصر على ما أشار إليه صاحب المعالم عندما قال: وأحاله شرذمة. حاصل دليل القائل بالاستحالة يعتمد على مقدمتين عليكم السلام. المقدمة الأولى أن الوضع نشأ لحكمة يقتضيه، وحكمة الوضع هي التفهيم والتفهم، إنما وضعنا الألفاظ للمعاني لأجل أن يحصل التفهيم والتفهم. المقدمة الثانية أن كل شيء يخل بالحكمة فهو ممتنع، والاشتراك مما يخل بالحكمة. أما المقدمة الأولى فهي ضرورية باعتبار أن الوضع فعل للفاعل المختار، وكل فعل يصدر عن الفاعل المختار لابد أن يكون متكيفا بحكمة وغرض. وواضح أن الغرض من الوضع هو التفهيم والتفهم بطريقة ميسرة، لأنه يمكن أن يحصل تفهيم وتفهم لكن بطريقة أصعب، لأن نحضر ذات الأشياء أمام من يريد أن نفهمه، لكن هذه الطريقة صعبة وليست مضطردة، ليست جميع الأشياء نستطيع أن نحضرها. أما المقدمة الثانية وهي أن الاشتراك يخل بحكمة الوضع، فباعتبار أن لفظ المشترك لاشتراكه لا يعرف المقصود منه، فإن المستعمل للمشترك وإن كان قد ينصب قرين أحيانا على تعيين مراده، إلا أن القرينة قد تخفى على المتلقي فيؤدي استعمال المشترك مع خفاء القرائن إلى عدم حصول التفهيم والتفهم. فثبت أن الاشتراك يخل بحكمة الوضع. هذا هو عمدة الدليل الذي استند إليه تلك الشرذمة القائلة بالاستحالة. يجيب الماتن رحمة الله عليه: عن هذا الدليل: أولا أننا لا نسلم أن استعمال المشترك يخل بحكمة الوضع، وذلك لأن المستعمل له أن يتكل على القرائن الواضحة، فلا يحصل إخلال بحكمة الوضع. رأيت عينا تبكي، تبكي قرينة واضحة على أن المقصود ماذا؟ الباصرة. واعتماد بعض المستعملين على قرينة خفية ليس إخلالا من الواضع بحكمته، وإنما هو إخلال من غيره. يعني مثل الآن شخص حتى في الألفاظ المختصة يرحمكم الله، في اللفظ المختص قد يحصل إخلال بحكمة الوضع، أقول رأيت أسدا وأقصد جدارا، هذا إخلال بحكمة الوضع، لكن ما هو ذنب الواضع؟ العاقل لا يخل بغرضه، لا أن العاقل يتكفل أن غيره لا يخل بغرضه. واضح صار الفكرة؟ خب، ما دام الواضع وضع لفظا له قابلية الاستفادة منه لتحصيل التفهيم والتفهم، هذا كافي، فيمكن للمستعمل أن يعتمد على قرائن واضحة فيحصل التفهيم والتفهم، فهذه القابلية، لأن الحكمة علة غائية، والعلل الغائية كما ذكرت مرارا من خصائصها أنها متقدمة تصورا متأخرة ترتبا، فالواضع الحكيم قبل أن يضع تصور الغرض والغاية ووضع لأجل تحقيق ما تصوره، ويكفي أن يكون ما وضعه له قابلية الإيصال إلى الغرض، وهذا له القابلية بأن نعتمد على ماذا؟ على القرائن الواضحة. هذا أولا. ثانيا، أننا لا نسلم أن التفهيم والتفهم علة منحصرة للوضع، وبعبارة فنية الدليل المتقدم كي يتم لابد من أن يكون التفهيم والتفهم هو العلة المنحصرة من الوضع، فإذا كان المشترك يخل بالتفهيم والتفهم فلا تبقى حكمة. فنحن هنا نريد في الإشكال الثاني أن نقول: نحن نسلم بأن الاشتراك يخل بالتفهيم والتفهم لما يشتمل عليه من إجمال، لكن لا نسلم أن الحكمة منحصرة بالتفهيم والتفهم، فإن الضرورة قد تجبر الإنسان على الكلام لكن لا تجبره على التفهيم. يريد أن يجمل: الناس لهم أغراض في الإجمال كما لهم أغراض في التفهيم، فلا ينحصر الغرض والحكمة بالتفهيم. كما في مثل موارد التورية، كما في مثل موارد التهرب. فإذا مقتضيات البشر عند التكلم لا تنحصر بغرض التفهيم والتفهم، فليكن إذن الاشتراك مخلا بالتفهيم والتفهم، لكن لا تنحصر الحكمة بالتفهيم والتفهم. واضح الجواب الثاني؟ الفرق بين الجواب الأول والجواب الثاني أنه في الجواب الأول سلمنا انحصار الحكمة بماذا؟ بالتفهيم والتفهم، لكن الاشتراك له استعداد للتفهيم والتفهم. فلو أن المستعمل استعمله في مورد أدى إلى عدم التفهيم والتفهم يكون المخل المستعمل للواضح. في الإشكال الثاني لا، نسلم بأن الاشتراك يخل بالتفهيم والتفهم لكن الحكمة لا تنحصر بالتفهيم والتفهم، قد يقع كثيرا ما يتعلق الغرض بالإجمال. هذا تمام الكلام في أي قول؟ في القول الثالث. القول الثالث هو القول القائل بالتفصيل بين القرآن وغيره، فالاشتراك في القرآن محال وفي غيره ليس كذلك. فهنا دعويان: الدعوة الأولى إمكان الاشتراك في غير القرآن، الدعوة الثانية استحالة الاشتراك في القرآن. أما الدعوة الأولى فدليلها أدلة القول الأول بعينه من التبادر وعدم صحة السلب ونص أئمة اللغة. وأما الدعوة الثانية فيرجع الاستدلال إلى قياس استثنائي صغراه لو كان الاشتراك واقعا في القرآن الكريم لازم التطويل بلا طائل. هذه الصغرى: لو كان الاشتراك واقعا في القرآن الكريم لازم التطويل بلا طائل. وأما الكبرى: لكن التطويل بلا طائل محال، استثناء نقيض التالي ينتج نقيض المقدم. فإذا الاشتراك ليس واقعا في القرآن الكريم. أما بيان الملازمة، ليش لو كان اشتراق واقع في القرآن الكريم للزم التطويل بلا طائل. أما بيان الملازمة فحاصلها أن يقال لو استعمل الاشتراك في القرآن لا يخلو، إما أن يستعمل بدون قرينة وإما أن يستعمل مع القرينة. إن استعمل بدون قرينة فهذا إبهام وإجمال لا يعرف المعنى منه، وهو يتنافى مع ماذا؟ مع كون القرآن كتاب هداية ومع كونه نورا. واضح؟ هذا إذا استعملناه من دون قرينة. وإن استعملناه مع القرينة فيلزم التطويل بلا طائل. ليه؟ لأن الشارع يؤم أنه كان قادرا على الإتيان باللفظ المختص أو لم يكن قادرا. الثاني يلزم منه نسبة العجز إليه، والأول كان قادرا فعدوله عن اللفظ المختص الذي لا نحتاج معه إلى قرينة إلى لفظ مشترك نحتاج معه إلى قرينة تطويل بلا طائل. واضح كيف صارت الطريقة؟ أكرر القضية، القياس هكذا: لو كان اشتراك واقعا في القرآن الكريم للزم إما التطويل بلا طائل وإما الإجمال. هكذا نصحح: لو كان الاشتراك واقعا في القرآن الكريم للزم إما التطويل بلا طائل وإما الإجمال. هذه الصغرى. الكبرى: لكن كل من التطويل بلا طائل والإجمال محال في حقه تعالى، فيلزم أن يكون وقوع المشترك في القرآن محال.
خب، هذا الشقة الثالث ما جبنا أنه يلزم المحال أيضا.
كيف؟
الشقة الثالث لو أتى لا نحتاج أن نأتي بالقياس كمقدمة.
لا، هذا في الكبرى جبنا.
لا، الاستحالة.
لا لا، في الكبرى هو المحال التطويل بلا طائل والإجمال. الآن نبين. خب، بيان الملازمة بيناها. الآن أنت عندما تأتي باللفظ المشترك في القرآن الكريم لا يخلو، إما أن تستعمله بلا قرينة أو مع القرينة. إن استعملته بلا قرينة فهذا إجماله، وإن استعملت مع القرينة فنسأل: هل كان يستطيع الباري سبحانه وتعالى أن يأتي باللفظ المختص فلا يحتاج إلى القرينة، أو كان لا يستطيع؟ إن قلت لا يستطيع هذا عجز، إن قلت يستطيع لكنه لم يأتي فهذا تطويل بلا طائل. خب، أما بطلان التالي وهو أن الإجمال والتطويل بلا طائل محال، خب فواضح. أما التطويل بلا طائل فاللغوية، وأما الإجمال لأنه يتنافى مع كون القرآن كتاب هداية ومع كونه نورا. صار واضح؟ هذا هو تقريب الاستدلال لإثبات استحالة وقوع الاشتراك في القرآن الكريم. المصنف رحمة الله عليه يقول: يمكن لنا أن نختار كلا الشقين، ولا يلزم محظور في البين. كلا الشقين ما هو؟ يعني استعماله مع قرينة وبلا قرينة. أما استعماله بلا قرينة فنسلم أنه يلزم الإجمال، لكن كثيرا ما يتعلق الغرض بالإجمال، والقرآن يشير إلى وقوع المجمل فيه. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. المتشابه هو المجمل، وله أغراض كي لا يستغني الناس عن الحجة وعن المعصوم. فإذن يمكن أن نختار أن المشترك واقع في القرآن الكريم واستعمل بلا قرينة، فليلزم الإجمال، لكن لا نسلم أن التالي باطل. يعني هذا الإشكال يرجع إلى أين؟ يرجع إلى بطلان التالي. لا نسلم التالي باطل، فإن المتشابه واقع في القرآن الكريم وهو من المجمل. هذا إذا اخترنا هذا الشق، وهو أن نستعمل المشترك في القرآن الكريم بلا قرينة. ولنا أن نختار الشق الثاني، وهو أنه استعمل مع قرينة. ماذا كان الإشكال؟ يلزم التطويل بلا طائل. فنقول لا يلزم ذلك. هنا شوف ما قال التطويل بلا طائل ليس مستحيلا، لا، التطويل بلا طائل لغو مستحيل في حق الحكيم، وإنما قال لا يلزم. ليه؟ يعني هذا إنكار للملازمة، لأن القرينة، تفهم جيدا، القرينة التي يؤتى بها، المفروض اخترنا الشقة الثانية أن نستعمل المشترك مع قرينة. هذه القرينة التي يؤتى بها لا يخلو إما أن تكون في الوقت نفسه التي هي قرينة جيء بها لإفادة معنى آخر. ملتفت؟ يعني بعض القرائن مضافا إلى كونها قرينة تفيد مطلب آخر أيضا، مثل رأيت أسدا يرمي على الرغم من أنها قرينة على إرادة الحيوان المفترس. الرجل الشجاع أيضا أفادتنا أن هذا الرجل الشجاع مشغول بالرماية، فالقرينة على الرغم من كونها قرينة أفادت مطلبا آخر. طبعا هذا المثال في المجاز من باب التنظير، التفتنا. فجيء بها لإفادة معنى آخر. وإما أن يؤتى بالقرينة مستقلة للقرينية ليس لها معنى آخر. فإن كان الأول فلا يلزم التطويل، فضلا عن كونه بلا طائل، أصلا تطويل ما فيه، لأنك حتى لو أتيت باللفظ المختص تحتاج إلى القرينة لإفادة المطلب الآخر. يعني في مثال المجاز لو قلت رأيت رجلا شجاعا، طب لابد أن أتي بيرمي حتى أفيد الشغل الذي كان يشتغله، فأصلا تطويل لا يوجد. واضح الفكرة؟ هذا على أن نأتي بالقرينة على الرغم من كونها قرينة تفيد مطلب آخر، أصلا تطويل ما فيه. أما على الثاني أن تكون القرينة متمحضة لأي شيء للقرينية ولا تفيد مطلبا آخر. فالجواب عن ذلك أنه حينئذ وإن لزم التطويل لكن لا نسلم أنه يكون بلا طائل، فإن التفنن في الاستعمال ربما يكون اللفظ المشترك أبلغ، ففي تطويل لكن ليس كل تطويلا بلا طائل. فإذن على التقدير لا يلزم التطويل، على تقدير وإن لزم التطويل لكن لا نسلم أنه بلا طائل. فإذن من خلال جميع ما تقدم ثبت أن المشترك واقع في القرآن الكريم، لفظة العين في القرآن وقعت بمعنى العين الباكية وبمعنى العين الجارية وقعت في القرآن الكريم. نعم
شيخنا، هذا لا يمكن أن نجاوب إلى نقطة واحدة وهو أنه جيء بالقرينة لغرض عام الكون إفادة معنى آخر أو التفنن في الكلام أو لمثلا
لا، ما هو في إذا جيء به لإفادة شيء في الكلام هذا أصل التطويل ما موجود، وإذا جاء به لغرض غير الذي هذا مثل كونه أبلغ فهذا تطويل لكن لا يسمى بلا طائل. نظير الإطناب، الإطناب في القرآن الكريم واقع ولكن الإطناب شيء، الإطناب هو أن تكون الألفاظ أكثر من المعاني لكن لغرض. نعم، يقول الحق وقوع الاشتراك للنقل والتبادر وعدم صحة السلب بالنسبة إلى معنيين أو أكثر للفظ الواحد أو للفظ واحد. وهذا القول الأول، وإن أحاله بعض صاحب المعالم هكا عبر بماذا؟ بأحاله شرذمة. ليش أحاله؟ لإخلاله أي لاستلزام الاشتراك الإخلال بالتفهم المقصود من الوضع. ليش؟ لخفاء القرائن. فيبدأ المصنف بالمناقشة لمنع الإخلال أولا، لا نسلم أن المشترك يخل، لإمكان الاتكال على القرائن الواضحة. الآن يأتي شخص ولا يتكل على القرينة فلا ينسب الإخلال إلى الواضع. الواضع ابتكر أداة لها قابلية تحصيل حكمته، هذا المستعمل لا يريد أن يحصل الحكمة هذا شأنه، لكن الأداة التي استعملها واخترعها الواضع لها قابلية تحصيل الحكمة، ونحن نعرف بأن الحكمة علة غائية، والعلل الغائية لا يشترط الترتب الفعلي، العلة الغائية متقدمة تصورا متأخرة ترتبا. لمنع الإخلال لإمكان الاتكال على القرائن الواضحة، هذا الإشكال الأول. إشكال الثاني، ومنع كونه مخلا بالحكمة، لأن لا نسلم بأن الحكمة تنحصر بالتفهيم والتفاهم لتعلق الغرض بالإجمال أحيانا. واضح الكلام؟
إنه قد يكون الاشتراك حاصل من وضع تعيين ووضع تعيين، صحيح؟
كيف؟
يمكن يحصل اشتراك من ضروري يكون وضع تعيين،
فليكن على كل تقدير.
أن عادة بس يكون في تعيين، كيف نحكي عن حكمة يعني؟
بالنتيجة الوضع التعييني الناشئ من كثرة الاستعمال، فيكون الإخلال من قبل المستعملين الأواخر الذين بعدهم حصل الوضع. كما أن هذا القول الثالث، كما أن استعمال المشترك في القرآن ليس بمحال كما توهم. لأجل هذا بيان لأي شيء؟ بيان للتوهم، دليل التوهم. لأجل لزوم التطويل بلا طائل، متى التطويل بلا طائل؟ مع الاتكال على القرائن، يعني لو استعمل المشترك في القرآن مع القرينة تطويل بلا طائل، فأنت بدل ما تقول رأيت عينا تبكي فقل رأيت باصرة، أكثر اختصارا. خب، فهذا تطويل بلا طائل. خب، والإجمال في المقال متى؟ إذا لم نعتمد على قرينة، لأنه قلنا إما أن تستعمل المشترك مع القرينة تطويل بلا طائل، وإما أن تستعمله بدون قرينة ماذا يلزم؟ الإجمال. لذا قالوا والإجمال في المقال لولا الاتكال على القرائن. وكلاهما يعني التطويل بلا طائل والإجمال غير لائق بكلامه تعالى جل شأنه. خب، لأن الأول يلزم منه اللغوية، والثاني يتنافى مع كون القرآن كتاب هداية ومع كونه نورا.
غير لائق، هذا مو مشار أنه
كيف؟
غير لائق، غير مشار أنه ممكن ذاتا، لكنه
يعني يستحيل على الحكيم. اللغو بلي، اللغو 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 مستحيل ذاتا لكن على الحكيم. أما هذه خصوصية الشيء القبيح، هذا استحالته من باب القبح. خصوصية الشيء القبيح، القبيح لابد أن تفرض أنه قبيح ومستحيل لكن على الحكيم. أما صدور القبيح من غير الحكيم يصدر، كثير من الأفعال السفهائية تصدر منه. فقبحه يؤدي إلى امتناعه ذاتا لكن على من؟
الحكيم.
على الحكيم. لذا عبر بغير لائق.
عدم اللياقة لا ينافي كونه مستحيلا ذاتا؟
لا، ليس مستحيلا ذاتا، هذا الفعل ليس مستحيلا، وإنما هو مستحيل على الحكيم. هذا اللي أشرحه أنا. وكلاهما غير لائق بكلامه تعالى جل شأنه كما لا يخفى، وذلك لعدم لزوم التطويل. يعني شوف، هو في التطويل عندنا أصل التطويل، وعندنا تطويل مع وصفه وهو كونه بلا طائل. هنا لا، يقول لا يلزم التطويل فيما كان الاتكال على حال أو مقال أتي به لغرض آخر. ومنع كون الإجمال غير لائق بكلامه تعالى مع كونه مما يتعلق به الغرض. الإجمال لا نسلم أنه غير لائق مع كونه يتعلق به الغرض أحيانا، وإلا لما وقع المشتبه في كلامه، وقد أخبر في كتابه الكريم بوقوعه فيه، قال تعالى منه آيات محكمات إلى آخره. واضح الكلام؟ نعم.
لا يوجد خط بين المتشابه والمجمل.
لا، المجمل واحد من أنواعه المتشابه، يعني بالنتيجة التشابه نوع من الإجمال. لشدة التشابه بين الأمرين حصل الإجمال، ظننا أن المقصود معنى آخر. القول الأخير وهو الرابع، ما ذهب إليه البعض من ضرورة وقوع المشترك. بيان المطلب ضمن مقدمات. المقدمة الأولى أن المعاني غير متناهية، وهذه المقدمة باعتقاد صاحبها أنها ضرورية. المعاني التي يمكن أن تخطر على بال الإنسان غير متناهية. المقدمة الثانية أن الألفاظ متناهية. ليه؟ لأن الألفاظ مركبة من حروف الهجاء، وحروف الهجاء محدودة، متناهية أو غير متناهية؟ متناهية. والمركب من المتناهي متناهي، مهما كثر النتيجة. يعني حروف الهجاء 28 حرف، كم لك قابلية أن تركب؟ يبقى متناهي. فإذن مقدمة الأولى المعاني غير متناهية، مقدمة الثانية الألفاظ متناهية. واضح؟ المقدمة الثالثة أن المتناهي لا يفي بغير المتناهي. فإذن الألفاظ لا تفي بالمعاني، فلا بد من جبران النقص. وجبران النقص كيف يكون؟ بأن نوسع معاني بعض الألفاظ. واضح الكلام؟ يعني لتقريب الفكرة إلى الذهن، لنفترض عندنا 1000 معنى وعندنا 100 لفظ. طيب 100 لفظ لا تفي بألف معنى، فإذا لابد أن تأتي إلى لفظ وتضعه 10 مرات حتى يفي لك بتمام المعاني. فإذا لابد من وقوع اشتراك كي تفي الألفاظ بالمعاني. صار واضح الفكرة؟ هذا هو دليل القول الرابع. يقول: وربما توهم وقوع الاشتراك في اللغات لأجل عدم تناهي المعاني. المقدمة الأولى، المقدمة الثانية، وتناهي الألفاظ المركبة من الحروف. وبما أن المتناهي لا يفي بغير المتناهي فلا بد من الاشتراك. واضح الكلام؟ بقية البحث إن شاء الله تأتي، والحمد لله رب العالمين.
نعم. وحكينا انه تتضح الثمره، لو احنا نتضح الثمره بالنسبه لما تقدم العبادات يعني مثلا بالأول قلنا أنه يمكن تمسك الإطلاق لأنه صدق على الأرض، يمكن تمسك الإطلاق على الوضع الصحيح صحيح أنه إذا كان في شك باللغة العربية، لكن يصدق عرفا أنه بيع.
نعم.
فهنا يمكن تمسك الإطلاق لأنه يصدق على عرفا أنه بيع صحيح بالحال.
شوف الآن في البيع نرجع إلى العرف،
فصادق
إذا كان يصدق في العرف أن البيع من دون العربية بيع، فنشك أن الشارع اعتبر العربية أم لا. مقتضى أصالة الإطلاق أنه لو اعتبرها لبين، لما لم يبين فإذا نتمسك بالإطلاق. هذا إذا كان حتى لو كان اللفظ موضوع للصحيح، اللهم لا يجوز التمسك. فيما إذا كنا عند العرف لا نعرف بأنه يصدق أو لا يصدق،
إذا كان عرفنا أنه عرف لا يصدق،
إذا عرفنا أنه لا يصدق حتما لا يصح التمسك بالإطلاق، ما في شك بعد،
ما في ثمرة
لأنه لعدم وجود الشك،
بس ثمرة بالشك يعني.
أي طبعا.